بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط بن المنذر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة ذكر الفصل بين صلاة الجمعة وبين التطوع بعدها بكلام أو خروج. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخواري أن السائب بن يزيد أخبره قال: صليت الجمعة مع معاوية في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لمثل ما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال أبو بكر: ورأى ابن عمر رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين فدفعه ثم قال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله إذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، كيف نفهم هذا الباب؟ يعني من يصلي ركعتين بعد الجمعة ينهى عن ذلك؟ هذا إذا وصل وصلا بلا ذكر وبلا شيء، بمعنى أنها كأنها في الصورة صلاة واحدة، يسلم ثم يقوم صلى مباشرة، فلا يفصل، فلا ينبغي وصل هذه الصلاة بالصلاة التي قبلها، وإنما لو فصل بأذكار أو فصل بكلام مع أحد أو شيء فلا يدخل في النهي. نعم.
ذكر استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة بركعتين في بيته،
ولهذا قال: ذكر الفصل بين صلاة الجمعة وبين التطوع بعدها بكلام أو خروج. نعم.
قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال أبو بكر: وهذا يدل على إباحة أن يصلي بعد صلاة الفرض مثلها في العدد. ذكر الأمر بأن يتطوع المرء بعد الجمعة بأربع ركعات. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا.
ولهذا يجمع بينهما بأن السنة أن تصلي أربعا، ولو صليت ركعتين فأجزأك ذلك. والبعض يفرق بين ما إذا صلى في بيته وما إذا صلى في المسجد، ذهب البعض إلى هذا، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا من فعله وأن هذا من قوله. أما حديث ابن عمر فمن فعله، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم هنا فهو قول أبي هريرة: أمرنا رسول الله أن نصلي بعد الجمعة أربعا. فتكون السنة أن تصلي أربعا، سواء كان هذا في البيت أو كان هذا في المسجد. والركعتان جائزتان، فلو اقتصرت على ركعتين هذا جائز، لكن السنة والمقدم أن تصلي أربعا، لأن هذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم. أما الركعتان فقد ذكرهما ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولعله يعني رأى النبي يصلي ركعتين فذكر ذلك، وقد يكون النبي صلى أربعا. وعلى كل فالسنة القولية تقدم هنا، فالنبي أمر بصلاة أربع ركعات، ولا فرق في هذا بين البيت وبين المسجد. نعم. نحن نقول هذا، ما الدليل على التفريق بقى؟ هذا الفعل لا يدل على هذا، مجرد الفعل، لأن ابن عمر نعم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى بعد الجمعة ركعتين في بيته، هذا لا يدل على أن السنة تكون ركعتين إذا صلى في البيت، وأن هذا خاص بالبيت. والنبي يقول مطلقا، النبي يقول كما حديث أبو هريرة: أمرنا رسول أن نصلي بعد الجمعة أربعة، ما قال بعد الجمعة في المسجد، إنما هذا مطلقا. فالقول هنا يقد، قوله صلى الله عليه وسلم يقد مع القول بجواز ركعتين. نعم. ما في إشكال. لو كان الغالب أنه لو ترك السنة إذا عاد إلى بيته، الغالب على أنه إذا ترك السنة ليصلى في البيت نسيها أو تركها أو غفل عنها، فلو صلى في البيت لهذا الأمر لا إشكال. طبعا الأصل أنه لو صلى يعني في المسجد فلا إشكال، لو خشي أنه إذا عاد إلى البيت تركها فيكون صلاته في البيت أفضل، في المسجد أفضل. الأصل أن صلاة النافلة في البيت أفضل كما هي، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الإنسان همته قليلة أو يخشى الانشغال أو حصل هذا منه كثيرا، فقدم السنة في المسجد لا بأس. طب إذا صلى في المسجد، صلى في البيت بالنسبة لسنة الجمعة يصليها أربعا، طب ولو اقتصر على ركعتين هذا جائز.
ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعا إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب. قال أخبرنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن
يعني
سفيان،
كان يشير إلى أمرنا رسوله، فلا تفهم أن هذا الأمر الوجوب إنما هو الاستحباب. نعم.
عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعا، هذا قول عبد الله بن مسعود وإبراهيم وإسحاق وأصحاب الرأي. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال
لا أذكر بسنده، قل بسنده، ذكر بسنده،
ساق بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا.
وقبل الجمعة أربعا يعني في التنفل إذا جئت إلى المسجد، وليس سنة راتبة تكون قبل الجمعة. نعم.
وفيه قول ثان وهو أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال سفيان الثوري، وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا.
نعم.
ساق بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا، وبه نأخذ. ساق بسنده عن مرة قال: صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة.
قال
ساق بسنده عن أبي إسحاق قال: صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإمام.
عن عطاء قال أبو إسحاق حدثني غير مرة قال عن عطاء
عن عطاء قال أبو إسحاق حدثني غير مرة قال: صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإمام قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف.
نعم. فأبو إسحاق يحدث عن عطاء قال أبو إسحاق حدثني غير مرة عن عطاء يعني أنه صلى مع عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإمام قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف. وهو روي الحديث في صلاة الركعتين، فما ندري ما وجه هذا إلا أن يكون بلغاه القول فجمع بين هذا وذاك، لكن النبي لم يجمع بين ركعتين وبين أربع ركعات. نعم.
عن أبي موسى أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا، وروينا عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له: يزعم الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعا. قال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك. فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى فلم يقم للصلاة حتى نودي للعصر. ساق بسندي عن عمران بن حصين أنه كان ابن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له: تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يزعمون أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعا. فقال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك. قال: فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى فلم يقم للصلاة حتى نودي بالعصر.
سبحان الله. ردا على هذه الإشكالية وهذه الشبهة التي أثارها حوله، يعني قال: أنت تصلي بلغت أنك تصلي ركعتين بعد الجمعة، تصل ركعتين بالجمعة فتصبح فتجعلهما أربعا، فقال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك. فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى، يعني جلس وضم رجليه إليه، فلم يقم للصلاة حتى نودي العصر، فيكون هنا ترك السنة. لكن المصلحة في ذلك، وهي دفع توهم أن يكون عمران يصلي الجمعة أربعا. نعم.
ساق بسند عن مسلم بن عياض قال: سألت حسين بن علي عن ركعتي الجمعة أقاضيتين مما سواهما؟ قال: نعم. وفيه قول رابع هو أن يصلي بعد الجمعة ركعتين، هكذا فعل ابن عمر وروي ذلك عن النخعي. قال أبو بكر: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا، ويصلي أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إلي.
وهو قول أحمد رحمة الله عليه، لكن في النفس من ذلك شيء أيضا، لأن المشيئة تدل على أنه لا تفضيل بين الأربع والركعتين، لكن بحسب القواعد كما هو معروف، فإن قوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يؤخذ منه السنية، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على الجواز. وعليه فنقول السنة أن يصلي أربعا، لأن النبي أمر بهذا، والأمر أقله إيه؟ الاستحباب. وأما الركعتان فجائزتان، فلو صلى ركعتين هذا جائز، واقتصر ركعتين هذا جائز، أما السنة فأن يصلي أربعا، يبقى صلاة أربع هذا أفضل، سواء صلى ذلك في البيت أو صلى ذلك في المسجد، ولو صلى واكتفى بركعتين فهذا جائز، يسلم من كل ركعتين. نعم.
ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر. نعم. يوم الجمعة.
هو يقول كان هذه صيغة يعني أحب إليه. نعم.
ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة.
لم يرد في السنة هذا، لم يرد في السنة التسليم بعد بين أربع، هذا لم يرد في السنة التسليم بين أربع، لما كان النبي صلى ركعتين ثم ركعتين. نعم. أو يكون محمول كلامه هنا ويصلي أربعة يفصل بين كل ركعتين تسليم أحب إليه، يعني من ركعتين. نعم. ورد في السنة إيه؟ لم يرد التسليم، لم يرد إيه؟ لا، الوصل بين أربعة، لم يرد في السنة الوصل بين أربعة، إنما الوارد من هدي صلى الله عليه وسلم أن يسلم بعد كل ركعتين. نعم.
ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ مسألة اختلف أهل العلم
مسائل
في إمامة
مسائل مسائل. نعم. يعني بهذا يكون قد فرغ من تبويبات هذا الكتاب وكتاب الجمعة، يذكر هنا مسائل. نعم.
مسائل اختلف أهل العلم في إمامة العبد، فقال الطائفة للعبد أن يؤم في الجمعة، هكذا هذا قول الشافعي وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإمام عبدا أو مسافرا أن يؤم في الجمعة. وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد والجمعة. قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
نعم.
واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإمام ولم يدري أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة أو إذا هي الظهر.
اختلف رجل دخل في صلاة الإمام ولم يدري أهي الجمعة أم الظهر. نعم.
ففي قول النعمان
فصلى ركعتين فإذا هي الجمعة. نعم.
ففي قول النعمان وأصحابه يجزئ ذلك عن الإمام إذا نوى صلاة الإمام، ولا
إذا هي الجمعة أو إذا هي الظهر. ففي قول النعمان اللي هو بحنيفة أصحابه يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام، يعني ينوى أنه أن صلاة على صلاة الإمام إن كانت ظهرا أو إن كانت جمعة. نعم.
ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها بعينها،
يعني حتى يعينها ظهرا أو عصرا، لتعيين الصلاة لابد منه ظهرا أو جمعة. نعم.
واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام.
قال: واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإمام ولم يدري هي جمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة أو إذا هي الظهر. ففي قول النعمان وأصحابه يجزئ ذلك على المأموم إذا نوى صلاة الإمام، يعني جعل نية نية الإمام. ولهذا وهؤلاء يستدلون بدليل ورد في السنة في الإحرام بالحج، لما قال علي: أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فيجوز أن ينوي الإنسان بنية الإمام. طيب، ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي رحمه الله حتى ينويها بعينها، لأنه تعيين النية في الصلاة هذا لابد منهم. نعم.
واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ف ففي قول النعمان ويعقوب ينصرف فيصلي وفيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرا أربعا.
نعم.
وفي قول محمد بن الحسن يصلي الجمعة إذا خاف فوتها ثم يقضي الصلاة التي ذكر.
هذه مسألة وهي أنه يدخل بالجمعة بنية الجمعة، فالراجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، هل يحول من جمعة إلى فجر أو يخرج ويصلي الغداء أو يخرج ويصلي مع الإمام الجمعة ثم يقضي صلاة الفجر بعد ذلك؟ هذا الأقرب، ولا يحول من جمعة إلى فجر، لأن التحويل من معين إلى معين هذا لا يجوز. وعليه فإنه يخرج وينوي جمعة، إذا كان ينوي جمعة يبقى على الجمعة التي هو عليها ولا يحولها إلى صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يقضي الفجر بعد هذا، لأن النبي قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكره. هذا لما ذكره ذكره في محل لا ينبغي أن يصليها فيه، فلهذا إذا أداها بعد الصلاة مشردا فقد أدى ما عليه، ولا يحول من الجمعة إلى الفجر، لا يحول من الجمعة إلى الفجر. نعم. أما قوله أيضا ينصرف يصلي الغداء ثم يدخل نظر للترتيب، فهذا أيضا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لكن يبقى على الجمعة مع الإمام ثم بعد الجمعة يصلي الفجر. نعم.
وفي قول محمد بن الحسن يصلي الجمعة إذا خاف فوتها ثم يقضي الصلاة التي ذكر، وبه قال زفر.
نعم، هذا صحيح.
وفي قول الشافعي يتم الجمعة ثم يصلي الفجر،
لكن هذا فيه أنه قال هنا إذا خاف فوته، يعني نعم. وفي قول الشافعي يتم الجمعة ثم يصلي الفجر، هذا قول الشافعي بلا قيد، لأنه قول محمد بن الحسن يصلي الجمعة إذا خاف فوته، يعني لو كان يمكن أنه إذا سلم وصلى الغداء يدرك الجمعة فإنه يخرج ويصلي الغداء ثم يدرك الجمعة، لكن قول الشافعي يتم الجمعة ولا يخرج من الصلاة ولا يحولها إلى فجر ثم يصلي الفجر، وهذا الذي يتوافق مع الأدلة. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك وكتاب الجمعة، ونقف عند كتاب الإمامة ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. نعم.
صلوا بعد الجمعة أربعة، بين صلى بالمسجد فأربعة، بين صلى بالبيت فركعتين، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. لك إن شاء الله. لك إن شاء الله. ينبغي الإنسان يحرص على هذا السنة الواجبة لما فيها من الخير والتكبير للنفس.
نعم. قطعا ما يدخل هذا طبعا.
فأجاب الشيخ الغدر والله أعلم أن المراد بذلك إذا خلعتها للفاحشة والشر.
تمام.
أو تمام. لعدم المبالاة حتى يراها الرجال.
تمام.
أما إذا خلعتها لمصلحة في بيت أخيه أو بيت أبيه أو بيت محرم له أو بيت مأمون عند أخواته، في بيت ليس فيه خطر في تغيير ملابسها أو للاستحمام والاتسال على وجه ليس فيه إظهار العورة للناس وليس فيه خطر، فالأقرب والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ذلك على وجه فيه خطر
يقع به فتنة يقع به ضرر، لا لا شك. ماشي هات. ها. حمامات البخاري. بدون إزار. نعم. إيه على وجه تحصل فيه مفسدة. لأن هذا الأصلح إمام ويرى أن هذا الأصلح ليس عدم جواز. المرأة إذا اغتسلت في بيت أختها في بيت عمتها في بيت خالتها نزعت الثياب واغتسلت لا إشكال، هذا الباب الأصلح والإمام يفعل الأفضل، هذا الإمام يفعل الأفضل. على إيه؟ نعم آه صح، من الإمام المهدي مش من الخلفاء الراشدين، من الإمام المهدي هو الإمام مهدي صار وهو خليفة راشد كخليفة راشد، لكن الخلفاء الراشدين أربعة هم أربعة. ليه؟ يعني لا أنه مهدي، يعني أنه مهدي من المهديين الموفق، لكن ليس داخل يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لا ليس داخلا في هذا، ولا الحسن داخل في هذا. خليفة راشد نعم، خليفة مهدي نعم نعم. أي ما في إشكال، هذا كما قلنا هذا من المصلحة، يعني إذا رأى مصلحة تكلم في الجواز، لأن المصلحة هذا إذا خالف الضابط، لأن مخالفة الضوابط ما فيش إشكال، لا إشكال إذا رأى الإمام المصلحة في هذا. لا إحنا بنتكلم في الجواز، لكن لو في ضابط لا إشكال، استحمام المرأة خارج بيتها على وجه المأمون لا إشكال فيه، مرأة تبقى عند أختها أسبوعا حتى لو الحمامات العامة، لو الحمامات العامة ومحفوظة فلا إشكال.
وجدنا في هذه مفاسد
خلاص سبق الكلام، أنا أقول بقى نصرانيات وعورات، خلاص امنع نصرانيات والعورات.
مين اللي حافظ الذات؟ أنا أتكلم على الواقع، مين اللي حافظ الذات؟ أنا لسه
نعم والسعودي واللبناني والمصري، يعني العلة ان سعودي، العلة ان هو حرم نقابا فيه التوسع، نظر للتوسع حرم لبس النقاب، نظر للتوسع هذا خد بالك، فهو نظر للتوسع الذي حصل، وان المرأة وان النساء صرنا يترخصن في هذا بإظهار أكثر من القدر المعتاد، فمنع الشيخ لا يلبس النقاب، لا يلبس النقاب. لا من أجل هذا.
نعم.
لا ما لا تقع به فيه، ما لا تقع به فيه، لكن ما في محدث، لكن السواد أفضلها، السواد أفضلها، أبعدها عن فتنة.